أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي الحاتم المصطفى وآل الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وفي جواز النافلة لمن عليه فريضة قولان أقربهما الجواز للأخبار الكثيرة الدالة عليه إلى آخر العبارة. هذا ختام المسألة. هذه المسألة الثالثة، أنه هل تجوز النافلة، هل يجوز التنفل والاشتغال بالنافلة لمن كانت ذمته مشغولة بفريضة، بصلاة فريضة، بقضاء بعض الفوائد أم لا؟ في الصوم لا يجوز التنفل بالصوم لمن كان عليه قضاء شهر رمضان، للروايات التي دلت على ذلك. هل هذا الحكم يسري إلى الصلاة أيضا، فلا يجوز التنفل بصلوات النافلة مع اشتغال الذمة بقضاء الفوائد؟ فيها قولان. يقول: وفي جواز النافلة لمن عليه فريضة قولان أقربهما الجواز، أقرب القولين هو الجواز للأخبار. لماذا؟ ما هو مستند هذا الحكم؟ قال: للأخبار الكثيرة الدالة عليه. فهنا جملة من الأخبار دلت على جواز ماذا؟ جواز التنفل لمن عليه فريضة. منها رواية 5170، 5171، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه، فلم يستيقظ حتى أذان أو حتى آذاه حر الشمس، ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثم صلى الصبح، وقال: يا بلال ما لك؟ ليش ما قعدتني يعني؟ فقال بلال: أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله. قال: وكره المقام وقال: نمتم بوادي الشيطان. في بعض الروايات تشير إلى أنهم كانوا في سفر، وهذه زي أيضا يؤيد هذا المعنى. هذه الرواية مفادها بعيدا عن موضوع هل تتنافى مع الأسماء أم لا، زين، أسماء النبي صلى الله عليه وآله، يمكن أن يرقد أم لا، هل هذا يعد من الأمور التي تتنافى مع الإسم أم لا، زين. الشهيد الأول قال: ما رأيت من تعرض إلى هذا، وحاول يعطي توجيهات إلى عدم تنافيها مع الإسم. الآن بعيدا عن هذا المبحث العقائدي اللي يمكن الواحد يناقش فيه، زين، وبالتالي يرد علمها إلى أهلها، لكن مفادها أنه شنه، أن النبي صلى الله عليه وآله بعد استيقاظه صلى ركعتين ثم صلى الصبح. الفائدة فقدم النافلة على الفريضة. هذه رواية اللي هي 5170، الرواية 5171 رواية ثانية من نفس الباب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس، فقال: يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة، ركعتين الفريضة النافلة اللي هي نافلة الفجر الثالثة، ثم يصلي الغداة اللي هي الصبح. زين، فهاتين الروايتين وغيري هذا دلت على جواز التصوع. في قبالها روايات أخرى سيأتي الكلام عنها، وقد بينا ما أخذه في كتاب الذكرى. يقول الشهيد الأول: بإيراد ما ورد فيه من الأخبار في هذا المبحث، وأنه هناك روايات متعارضة، وحررنا، يقول الشهيد الثاني، وحررنا نحن ما فيه في شرح الإرشاد. يعني الشهيد الأول في الذكرى أطنب في هذا الموضوع، والشهيد الثاني في شرح الإرشاد. واستند المانع أيضا إلى أخبار دلت على النهي. هنا جملة من الأخبار دلت على النهي، منها الرواية 5172 أنه سئل عن رجل، عن الإمام الباقر، أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات كذا، قال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها، إلى أن قال ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة. أيضا رواية 5173 سألته عن الرجل ينام، يعقوب بن شعيب عن الصادق، سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس، أي يصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنزل الشمس؟ فقال يصلي حين يستيقظ. قلت يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال بل يبدأ بالفريضة، بل يبدأ بالفريضة. هذه أعم ما فيها النهي، يعني فيها توجيه، الأولى أكثر صراحة. وأيضا الرواية هذه لا بأس بالإشارة إليها، رواية 3000 هي في المستدرك، هذا مو في الوسائل، في مستدرك الوسائل، الرواية 3266 في مستدرك وسائل الشيعة. هذه الرواية يرويها الشهيد الثاني، ونقلها الشيخ النوري في المستدرك، نقلها عن روض الجنان. الشهيد الثاني والعلامة لهم روايات ينقلونها أحيانا في كتبهم، فبعض المصادر كالوسائل والمستدرك، المستدرك تحديدا نقل هذه الروايات المنقولة في تضاعيف الكتب الفقهية. الشيخ الحر العاملي نقل بعض الروايات المنقولة مثلا في مستطربات السرائر غيرها، هذه الرواية منقولة ناقلها صاحب المستدرك من كتاب روض الجنان، لكن في كتاب قبل روض الجنان نقلها وهو الذكرى، وما أشار إليها في الذكرى، ما أدري ما كان عنده أو شيء، ما أدري، لم ينقلها عن الذكرى الشهيد الأول. الشهيد الأول في الذكرى نقل الرواية، قال وفي الصحيح عن زرارة، تمام، عبر عن الرواية لأنها شنو صحيحة، أو روى زرارة بسند صحيح، الآن لا لا ما فيها تعبير بسند صحيح، وفي الصحيح عن زرارة، زين كذي التعبير لعله، وفي الصحيح عن زرارة أو ما روي صحيحا عن زرارة، التعبير بهذا المثال. قلت لأبي جعفر أصلي عليه السلام أصلي نافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة؟ قال لا، إنه لا تصلى نافلة في وقت فريضة. أرأيت لو كان عليك صوم؟ الآن الإمام خلص الجواب الآن الذيل، أرأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضي؟ قلت لا. فقال فكذلك الصلاة؟ قال زرارة، قال فقايتني يوما فقايتني عفوا وما كان يخايفني، يعني استعمل هذا قياس، يعني زين وما كان يخايفني، وحاول الشهيد الأول أيضا يعطي بعض الوجوه بمعنى المخايفة، يعني هل هذا قياس من الإمام؟ الإمام أدرى بالسنة، إنما ضرب مثال الآن، إما الآن ذكر بعض التوجيهات للموضوع، هل الشاهد محل الشاهد هذه الرواية من أين نقلت؟ من وين جاب الشهيد الأول؟ ما موجودة في الكتب الأربعة؟ المستدرك هو المستدرك اللي توه مزوح من 100 سنة 120 سنة أفضل يعني الفترة صاحب المستدرك رواة الزراف صحيح عن الواقع لا لا هذه الرواية لم نجد لها مصدر وكما قلت أول من ذكرها الشهيد الأول في الذكرى ومن المحتمل أنه نقلها عن بعض الأصول التي وصلت إليه ومن المحتمل أنه نقلها عن كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى هذا احنا نحطه كاحتمالات ما عندنا يعني توجيه واضح قطعي في الموضوع لكن العبائر اللي ذكرها بالذات بالديل وان الشهيد الاول تصدى لمحاوله التبرير وغيره توجيه الذيل تشير الى ان هناك مصدر التفت إليه الشهيد الأول ووصل إليه ولم يصل إلينا الآن قريبا يكون أحد الأصول الأربعمائة أو كتاب مدينة العلم ما عندنا ما يفيد وجوده لكن الشهيد لكن الحسين بن عبد الصمد تلميذ الشهيد الثاني والد الشيخ البهائي ذكره من ضمن الكتب وعبر عنها الكتب الخمسة الآن في بحث كيف اندثر الآن في كلام طويل يعني ما عندنا تفسير عقلائي لاندثار هذا الكتاب وما عندنا ما يؤشر إلى أنه كان رائجا أنا الذي أستغربه أنه كانت هناك نسخة منفردة ولعل الشهيد الأول اعتمد عليها أو شيء ما أدري المهم الحسين بن عبد الصمد ظاهر الحال أنه رآه ولعلها نسخة منفردة اطمأن هو إليها الآن لماذا لم تستنسخ مو واضح لماذا لم تستنسخ ليش مواجر من البحار شنو يعني أنا ذاك الدولة الصفوية قائمة وال يعني الإمكانات موجودة من غير المتصور أن يكون يعجز الشيعة عن نسخ الكتاب حتى 20-30 نسخة هذا يعني من غير المتصور أصلا فما في مبررات في عدة تصورات في الموضوع الآن لا نريد أن هذه الماحة مو في ضمن صلب الكتاب بس حبيت أشير لها لأن إليها علاقة بدرس اليوم إذا في مناقشات نأخرها لوقت آخر حتى لا نسترسل أكثر يقول واستند المانع أيضا إلى أخبار دلت على النهي وحمله على الكراهة حمله حملها المفروض أو حمل النهي وحمله حمل النهي حمل النهي على الكراهة طريق الجامع وحمله أي النهي على الكراهة طريق الجمع بين الأخبار نعم يعتبر عدم إضرارها بالفريضة ما يصير فوت الفريضة ولا فرق بين ذوات الأسباب وغيرها النوافل أحيانا النافلة مبتدأ وأحيانا نافلة لها سبب كركعتي الإحرام زين أو مثلا ركعتي الزيارة أو نحو ذلك ولا فرق بين ذوات الأسباب وغيرها مطلق النافلة لا دليل على مانعية اشتغال الذمة بالفريضة على أداء النوافل الفصل التاسع في صلاة الخوف وهي مقصورة أي صلاة الخوف وهي مقصورة سفرا إجماعا يعني تارة تصلى في السفر وتارة تصلى في الحضر إذا صليت في السفر فهي تصلى مقصورة إجماعا وهي مقصورة سفرا إجماعا باتفاق كل وحضرا إذا صليت حضرا على الأصح أيضا تصلى قصرا على الأصح لماذا؟ للنص الوارد في ذلك، تأتي الإشارة إلى النص. للنص، فإن النص لا بأس بقراءة النص حتى ننتهي منه. للنص الدال على أنها تصلى قصرا، الرواية 11,094. الرواية يرويها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال: نعم، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر، لأن فيها خوفان، لأن فيها خوفان. فمحل الشاهد صلاة السفر وصلاة الخوف، صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال: نعم، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر. قم لو كان ملحوظ في صلاة الخوف أن يؤتى بها وأن لا يأتي بها للمسافر، ما إلى معنى شنه أن يفرق، لأنه تحصيل حاصل أنه مسافر. وحجة مشترط السفر، من اشترط السفر، من قال بأنه يشترط في صلاة الخوف أن يكون المسلمون في سفر؟ وحجة مشترط السفر بظاهر الآية، فإن الآية تقول: وإذا ضربتم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذا ضربتم، وإذا ضربتم في الأرض، كأنها مأخوذة على نحو القيد هكذا قال، فاستند إلى ظاهر الآية حيث اقتضت الجامع بين الأمرين، بين الخوف وبين الضرب في الأرض. هذه الحجة ماذا تقول فيها يا شيخ ابن السان؟ يقول: هذه الحجة مندفعة، وحجة مشترط السفر بظاهر الآية حيث اقتضت الجامع، هذه الحجة مندفعة. مندفعة بماذا؟ قال: بالقصر للسفر المجرد عن الخوف. مندفعة بالقصر للسفر المجرد عن الخوف، فإن القصر ثابت في السفر المجرد من الخوف، في حين الآية ظاهر الآية ماذا؟ الآية هي مستند في الآية تشير إلى ماذا؟ إلى كلا الأمرين، إلى الخوف وإلى هذا وإلى الضرب في الأرض، في حين أن إذا نتمسك بظاهر الآية إن خفتم، فإذا لم نخف لا نقصر، إذا ضربتم في الأرض إن لم تخف لم تقصر. هذا مع أنه باتفاق المسلمين أنه نفس قطع المسافة موجب للخوف. يقول: مندفعة بالقصر للسفر المجرد عن الخوف. والنص الذي أشرنا إليه رواية زرارة، والنص محكم فيهما، أنا مكسورة الكاف والأصح ظاهرا بفتحها، محكم فيهما، والنص محكم في الموردين. ممكن أيضا توجيه محكم، بس ما لعل محكم أولى من محكم. مستند لكلا الحكمين، والنص شلون؟ محكم محكم مفعول له، إيه اسم مفعول والنص محكم، ممكن تقرأ محكم، بس أنا أشوف أقرب إلى السياق. والنص محكم، على أي حال معنى واضح أنه نحكم النص في الموردين، النص نحكم النص إذا قرناها ثم نقول نحكم النص في الموردين، فنلغي شرط السفر بالنسبة إلى الخوف ونلغي شرط الخوف بالنسبة إلى السفر. وإذا قرناها محكم يعني فاصل في الموردين، جماعة يقول جماعة وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة إجماعا إذا صليت جماعة تصلى قصرا جماعة إجماعا زين فرادى وفرادى أيضا تصلى قصرا لكن على الأشهر. ما هو المستند لإطلاق النص؟ النص مطلق ما قال إن صليت جماعة إن صليت فرادى الرواية وفرادى على الأشهار. واستناد مشترطها استناد هذا مشترط الجماعة واستناد مشترطها إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله لها جماعة لا يدل على الشرطية. هذا رد من استند أو من قال بشرطية الجماعة قال النبي صلىها جماعة صلى الله عليه وآله يقول هذا فعله أعم من الشرطية ولعله من جهة الرجحان الجماعة راجحة لكنها تصلى فرادى وتصلى جماعة. هل نستند إلى صلاة النبي صلى الله عليه وآله جماعة في المسجد إلى وجوب الجماعة في الصلاة اليومية؟ يقول لا يدل على الشرطية لأنه أعان، فيبقى ما دل على الإطلاق وهو رواية زرارة المتقدمة سالما عن المعارض، فليس له ما يقيده. وهذه صلاة الخوف وهي أنواع كثيرة تبلغ العشرة لها كيفيات متعددة، أشهرها صلاة ذات الرقاع، فلذلك كونها هي الأشهر لذا لم يذكر المصنف هنا غيرها. ولها أي صلاة ذات الرقاع شروط أشار إليها بقوله، هذه شروط صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف بكيفية ذات الرقاع. يقول ومع إمكان الاستراق فرقتين لكثرة المسلمين أو قوتهم، هذا هو الشرط الأول، أن يمكن، إذا لم يمكن لا يؤتى بها بهذه الكيفية، الكيفيات أخرى، أن يؤتى بها أو أن يمكن أن يفترق المسلمون فرقتين عددهم قابل أن ينقسموا، يمكن أن ينقسموا فيقاتل جماعة ويصلي جماعة. ومع إمكان الاشتراك فرقتين لكثرة المسلمين أو قوتهم، لأنهم كثيروا العدد أو أقوياء مثلا، بحيث يقاوم كل فرقة العلو حالة اشتغال الأخرى بالصلاة، 50 يصلون و50 مثلا يقاتلون حالة اشتغال الأخرى بالصلاة، وإن لم يتساويا عددا، مو شرط الفرقتين بالضبط، هذه 50 هذه ممكن هي 40 الباقي 60 أو 30 70 كيفما كان، وإن لم يتساويا أي فرقتين عددان، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وكون العدو في خلاف جهة القبلة، لأنه إذا كان العدو في جهة القبلة يمكن أن يقاتلوهم وهم يصلون، وكون العدو في خلاف جهة القبلة إما في دبرها كما لو كان العدو في جهة الشرق مثلا في بلاد البحرين المسلمون في الغرب والعدو في الشرق، فإذا أراد المسلمون أن يصلوا إلى جهة القبلة لا بد أن يعطوا ظهورهم للعدو، إما في دبرها أو عن أحد جانبيها كمثلا جنوب أو الشمال مثلا، بحيث لا يمكنهم القتال مصلين إلا بالانحراف عن القبلة، أو كان العدو في جهتها في جهة القبلة في جهة الغرب مثلا في بلاد البحرين مع وجود حائل يمنع من قتالهم كما لو كان لا يمكن للمسلمين أن يقاتلوا العدو من جهة الغرب، بل يضطرون أن يأتوا للعدو من جهة الجنوب أو من جهة الشرق مثلا. واشترط ثالث، اشترط شرط ثالث، وهو كون العلو ذا قوة يخاف هجومه عليهم على الصلاة. لابد أن تكون أن يكون هناك قوة لدى العلو بحيث يخاف هجومه عليهم على الصلاة. أما إذا العلو كان أساسا متضعضع حضر وقت الصلاة، ولو وقف المسلمون وصلوا العلو يسكتوا يستانس، لماذا ننقسم ونصلي صلاة ذات الرقاب؟ واشترط ثالث وهو كون العدو ذا قوة يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة، فلو أمن صلوا بغير تغيير يذكر هنا، يعني من دون تغيير في كيفية الصلاة، فلا يصلون بصلاة ذات الرقاب، بل يصلون قصرا ولكن بالنحو الاعتيادي مثلا. بغير تغيير إذا مسافرين، إما أن نحقق إما أن تتحقق الخوف أو لا. يقول بحيث يخاف هجومه عليهم على الصلاة، فلو أمن صلوا بغير تغيير يذكر هنا. وتركه المصنف، ترك هذا الشرط، لم يشر إليه، أشار إلى إمكان الافتراق و كون العدو في خلاف جهة القبلة. فلماذا ترك هذا القيد وتركه هنا اختصارا؟ لأنه بان الكتاب على الاختصار من جهة، وإشعارا به من الخوف، نفس عنوان الصلاة بأنها صلاة الخوف تستبطن هذا الشرط. واشترط رابع وهو عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين، أن لا نحتاج أن نفعل هذا، كما لو كان العدو قد جاءهم من جهة، الآن يمكن أن يشترك المسلمون إلى فرقتين، فرقة يشترك إلى فرقتين، لكن أساسا العدو جاءهم من جهة من جهتين، من جهة الشرق والغرب، فحق معهم كان نية الانقسام إلى فرقتين، إلا أنهم لا يمكنهم أن يؤدوا الصلاة في هذه الحالة. يقول وهو عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين، لماذا؟ لاختصاص هذه الكيفية، أي صلاة ذات الرقاع، بإدراك كل فرقة ركعة. ويمكن الغنى عن هذا الشرط في صلاة المغرب، فإن صلاة المغرب ثلاث ركعات، فحتى لو احتاجوا إلى ثلاث فرق يعني يمكن أن تصلي كل فرقة ركعة مع الإمام.
حتى شفنا فرقتين ممكن أن تتصور، الفرقتين يقسمون بحيث أنه خلنا نقول أن هذه 20 هذه 40 مقاتل، منها الفرقة على اليمين 10 يصلون،
فالفرقتين قسمنا أربع فرق، يعني
هي نفس الفرقة، الفرقة واحدة تصل قسمين.
نلحظ كل فرقة، نلحظ كل فرقة قسمين في النتيجة، ويمكن الغنى عنه في المغرب. ومع اجتماع الشروط المذكورة يصلون صلاة ذات الرقاع. ليش يكون سميناها صلاة ذات الرقاع؟ كأنها مع الخيرة. يقول يصلون صلاة ذات الرقاع، سميت بذلك أي بذات الرقاع، لأن القتال كان في سفح جبل فيه جلد حمر. الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك المعركة كانوا في منطقة فيها جبل، في سفح الجبل بقع، شوف ساعات أحيانا الجبال لها ألوان أحمر أصفر كذا، فيها جلد حمر وصفر وسود كالرقاع، كأنها مبقعة كالرقاع، أو لأن هذا القول الأول، خلصنا القول الثاني، أو لأن الصحابة كانوا شفاة فلفوا على أرجلهم الرقاع من جلود وخرق لشدة الحر. هذا القول الثاني ما في معنى، ما في يعني موضوع نحتاج أن نشرحه. أو لأن هي القول الثالث، أو لأن الرقاع كانت في ألويتهم، جمع لواء. القول الرابع، أو لمرور قوم به حفاة فتشققت أرجلهم فكانوا يلفون عليها الخراء. أو القول الخامس، أو لأنها اسم شجرة كانت في موضع الغزوة، وهي هي المكان على 3 أميال من المدينة عند بئر أرومة. وقيل في الهامش حاط روما، أبو أرومة بالتاء المربوطة. أنا في بالي أن اللغويين باطينها أو أصحاب البلدان أرومة مو بالألف المد بل بالتاء المربوطة، هي اللي في بالي. وقيل موضع من نجد، وهي أرض غطفان، قبيلة غطفان، بأن يصلي الإمام، الآن بيان الكيفية، بأن يصلي الإمام بفرقة ركعة في مكان لا يبلغهم اتهام العدو، يعني يبتعدون قليلا بحيث لا تبلغهم اتهام العدو، ثم ينفردون بعد قيامه. يعني إذا صلى الركعة سجد سجدتين فنهض للركعة الثانية يطيل في القراءة، فيكملون أولئك ينفردون ويكملون صلاتهم بشكل سريع ويذهبون إلى قتال العدو، فتعود الطائفة الأخرى وتلتحق بالإمام في الركعة الثانية فيصلون معه ركعة، فإذا تشهد وسلم ينتظرهم، هم ينفرجون ويتمون صلاتهم. أي الكيفية باختصار. وطبعا فيها إشارة، يعني أولا إلى أهمية صلاة الجماعة من جهة، وفيها إشارة أخرى إلى ماذا؟ إلى أنه أهمية أن تكون جماعة واحدة. كان بالإمكان أن تصلي هذه الجماعة لوحدها صلاة عامة، وتلك الجماعة يقدمون شخص أيضا ويصلون صلاة عامة بعد أن تفرغ الأولى. يعني لماذا يصلون مع الإمام ركعة واحدة ثم أولئك يأتون ويصلون مع الإمام الركعة الثانية؟
حتى الجميع
لا أدري، يمكن أن يقدمون إماما آخر. بقول لماذا الإصرار على أن تكون جماعة واحدة؟ هي النقطة اللي أنا أشير إليها. حتى في مثل هالوضع نريد أن نظهر بصورة الجماعة الواحدة، في حين إحنا نروح ندور لو نشوف مسجد في زرنوب صغير وبيصلوا وراي 3 أشخاص أجود فيه، أقول له عندي جماعة ما أقدر أرايحهم، هم 3 أشخاص. فعل الواحد يراجع روحه في هالأمور. عموما خلنا نكمل المبحث. أنا أقرأ سريع لأنه مو محل ابتلاء، يعني ما نمر عنه. بأن يصلي الإمام في فرقة ركعة في مكان لا يبلغهم اتهام العدو، ثم ينفردون بعد قيامه، ثم يتمون ركعة أخرى مخففة حتى يصلون ركعتين، ويسلمون ويأخذون موقف الفرقة المقاتلة، ثم تأتي الفرقة الأخرى والإمام في قراءة الثانية فيصلي بهم ركعة إلى أن يرفعوا من سجود الثانية، فينفردون ويتمون صلاتهم، ثم ينتظرهم الإمام حتى يتم ويسلم بهم. يعني ما يسلم، يشتغل بالتسبيح بعد أن يتشهد، يشتغل بالتسبيح إلى أن هو مخلص ركعتين وما يقدر يقوم إياهم. أدري الروايات قالت أنه ينتظر، ينتظرهم بهذا المعنى. لا، حسب عبارة الشهيد الأول، حتى يتم ويسلم بهم، يقول الشهيد الثاني: وإنما حكمنا بانفرادهم مع أن العبارة لا تقتضي، بل ربما دل كلامه بهم على بقاء القدوة. حكمنا بانفرادهم تبعا للمصنف، حيث ذهب في كتبه إلى انفرادهم، إلى أنهم ينفردون، صرح هناك بأنه ينفردون في البيان والدروس. وظاهر الأصحاب، وبه صرح كثير منهم، بقاء القدوة، أنهم هم يقومون لكن يبقون على حيز الجماعة، لهذا يسلم بهم ويتفرع عليه. إذا قلنا أنهم انفردوا أم لم نقل بأنهم انفردوا، يتفرع عليه ماذا؟ تحمل الإمام أوهامهم على القول به إذا صار لهم شك، زين، بناء على القول بأن الإمام يتحمل أوهام المأمومين، لأنه المأموم يتحمل على الإمام. يقول: ويتفرع عليه تحمل الإمام أوهامهم بمعنى شكوكهم على القول به، وما اختاره المصنف رضوان الله تعالى عليه، يقول الشهيد الثاني: لا يخلو من قوة. وفي المغرب يصلي بإحداهما ركعتين وبالأخرى ركعة، مخيرا في ذلك، مخيرا في ذلك، بأن يصلي مثلا هل يصلي ركعة ثم ركعتين بروحهم، أو ركعتين ثم ركعة. والأفضل تخصيص الأولى بالأولى والثانية بالباقي، أي بالثانية والثالثة، تأتيا بعلي عليه السلام ليلة الهرير اللي هي أشهر ليلة في معركة صفين، وليتقارب في إدراك الأركان، وليتقارب في إدراك الأركان والقراءة المتحينة، فإنه إذا صلى بهم الثالثة ما صار فيها قراءة، وما بيتحمل عنه القراءة في ثالثة المغرب بالنسبة إلى في ثالثة التي هي في المغرب. وليتقارب في إدراك الأركان والقراءة المتحينة. وتكليف الثانية بالجلوس للتشهد الأول، هل هذا بعد يأتي الكلام عليه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.